إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وزلنا مع باب الرهن وغيره، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. هذا الحديث تابع للحديثين اللذين قبله، ويتعلق أيضا بباب الهبة، ولكنه يبين أحكام الهبة للأولاد. وفيه أن رجلا واسمه بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى أو وهب عطية لأحد أبنائه ولم يعطي الآخرين، فلم ترضى زوجته الصحابية الفاضلة عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم إلا أن يشهد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم سأله إن كان أعطى بقية أولاده مثل ما أعطى ابنه النعمان رضي الله عنه، فقال له: لا. فحينها زجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتقوى الله والعدل بين الأولاد، لأن ما فعله سبب لحصول التحاسد والتباغض بين الأولاد أو بين الإخوة، إذ إعطاء البعض وترك البعض من الجور والحيف، وما يحصل في هذه الأزمان حفظكم الله من عقوق بعض الأولاد لوالديهم سببه هذا عدم العدل بينهم وإعطاء البعض وترك الآخرين، فهذا يسبب العداوة بين الأبناء، وهو أيضا سبب لعقوق بعض الأبناء لأبويهم. فكونوا بارك الله فيكم على وجل من هذا، وكونوا حفظكم الله دائما مستحذرين أن العدل واجب بين الأبناء في الهبات، فلا تعطوا البنات وتتركوا البنين، ولا تعطوا الصغار وتتركوا الكبار، أو العكس، فإذا أعطيتم فأعطوا الجميع. بارك الله فيكم، وربوا أبناءكم على هذا، ربوا أبناءكم على هذا وعلموهم هذا، جزاكم الله خيرا. فالحديث بارك الله فيكم فيه أنه يجب التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية، لأنه صلى الله عليه وسلم سمى إعطاء الواحد وترك الآخرين جورا، إذ قال: لا أشهد على جور، وقال: اعدلوا بين أولادكم، صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الهبة، هبة الأب لابنه، تسمى صدقة، لأن النعمان رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي، وقال أيضا ليشهد صدقتي. وفيه أيضا التسوية بين الذكور والإناث في العطية، لأن لفظ الحديث فيه أولادكم، والولد اسم جنس، والكاف معرفة، واسم الجنس إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا بعدها بقوله: كلهم. فهذا توكيد للعموم. قال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فبارك الله فيكم، هذا يستفاد أيضا من هذا الحديث أن التسوية بين الذكور والإناث في الهبة والعطية مشروعة، بل واجبة. وننبه إلى أنه يستثنى من هذا النفقة، يستثنى من وجوب التسوية بين الأبناء في الهبة، يستثنى منه النفقة، لأنها ليست كالهبة وكالعطية، فبعض الأبناء قد يحتاج أكثر من الآخرين، فقد يكون من أولادك من هو مريض أو فقير أو ضرير، فيجوز إعطاؤه أكثر من الآخرين لهذا المعنى، أي لمرضه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النفقة بابها ليس كباب الهبة والعطية، فيجوز في النفقة ما لا يجوز في الهبة. فمن تمام العدل في النفقة أن تنفق على كل واحد بحسب ما يحتاجه، أما في الهبة فالواجب هو التسوية بين الأولاد. وفي الحديث أيضا ما قررناه في الدرس الماضي من جواز رجوع الوالد في هبته لولده، لأنه جاء عند البخاري أن بشيرا رضي الله عنه رد عطيته التي أعطاها للنعمان رضي الله عنه، وكذا جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. فكما قلنا في الدرس الماضي أنه يستثنى من عدم جواز الرجوع في الهبة إذا استلمها صاحبها الوالد إذا ما أعطى ولده، فيجوز الرجوع فيها بنص هذا الحديث وبنص حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وفي الحديث أيضا أنه لا يجوز للمرء أن يشهد على الزور والجور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إني لا أشهد على جور. وفيه أيضا استحباب الإشهاد على العطايا والهبات لتثبت، وحتى لا يأتي من ينكرها إذا طال الزمان، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما كان بعض الناس يمتلك الأرض الزراعية ولا همة له ولا قدرة له لزراعتها والاستفادة منها، ولما كان أناس آخرون لهم معرفة وحرفة في ذلك لكن ليست لهم أرض، شرع الله عز وجل المساقات والمزارعة والمغارسة وكذا كراء الأرض بجزء مما يخرج منها أو على أجرة مقدرة. فمن كان هذا عمله أو له اهتمام بهذا أن يتعلم أحكام هذه المزارعة والمساقات والمغارسة قبل الدخول فيها حتى يعمل على علم ولا يخبط فيها خبط عشواء ولا يقع فيما حرم الله عز وجل. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه مشروعية المزارعة والمساقات، والمساقات هي أن يكون عند إنسان أرض عليها شجر فيدفعها لآخر ليسقيه ويتكون الثمرة بينهما بحسب ما اشترطا. وأما المزارعة فهي أن يكون عند إنسان أرض فيدفعها لغيره ليزرعها وتكون الثمرة بينهما على حسب ما اشترطا. هذا هو الفرق بين المزارعة والمساقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة قسم أراضيها بين الغانمين، ولما كان المسلمون منشغلون بالجهاد في سبيل الله ولا وقت عندهم لخدمة الأرض وللزراعة والسقي، وكان اليهود قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم المزارع والأراضي كي يخدموها، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، على أن يكون لليهود شطر من الغلة ومن المحصول يعني جزاء على خدمتهم، ويكون الشطر الآخر للمسلمين لأن الأرض والمزارع أصبحت لهم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولم يزل المسلمون على ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، وفي كذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم، حتى أجلاهم رضي الله عنه إلى الشام وتولى المسلمون زراعة أراضيهم بأنفسهم. فكما قلنا بارك الله فيكم، هذا الحديث أصل في جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الزرع والثمر، وقد ذهب إلى مشروعيتها وجوازها جمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، ومنعها آخرون ومنهم أبو حنيفة رحمه الله فمنعها وعلل المنع بكونها بنيت على أجر مجهول. لكن حديثنا هذا يرد هذا الزعم ويبطل هذا القول. وفي الحديث أيضا أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر والغراس من صاحب الأرض، خلافا لما هو مقرر في بعض المذاهب، إذ بعض المذاهب يشترط أن يكون البذر والغراس يعني على صاحب الأرض، لكن حديثنا هذا يبطل قولهم، فليس فيه أنه أنهم اشترطوا أو أن اليهود اشترطوا على المسلمين أن يكون الغراس والبذر من عندهم. وفي الحديث أيضا جواز معاقدة أهل الكتاب ومعاملتهم بالبيع والشراء. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظل بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات هي الأنهار الكبار، والجداول هو الأنهار الصغار. في هذين الحديثين تفصيل لما يجوز وما لا يجوز من أحكام إجارة الأرض. ويذكر فيها رافع رضي الله عنه أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة أرضا ومزارع، وأنهم كانوا يكرونها كراء جاهليا، فيتفقون مع المكتري على أن له غلة هذا الجزء من الأرض أو البستان، وأن لهم غلة الجزء الآخر، وأن ما ينبت على الماذيانات وهي الأنهار الكبار، وكذا ما ينبت على الجداول ومنابع الماء لهم، وللمكتري ما ينبت على الباقي. وهذا فيه غرر وجهالة ومخاطرة، إذ قد ينبت ما في نصيبهم ولا ينبت ما في نصيب الآخرين أو العكس. فمن المعلوم أن ما ينبت بالقرب من يعني مصادر الماء كالأنهار والجداول والمنابع ينبت ويثمر، أما ما ينبت في الأجزاء الأخرى فقد يكون مظنة عدم يعني البلوغ وعدم النبت، فقد يعني قد لا ينتج. لذلك يعني حرم هذا النوع من المعاملة، لأنه داخل في الميسر المحرم بلا شك، لأن فيه مقامرة واضحة وبينة. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، وأجاز لهم ما كانوا يتفقون فيه على المقابل المادي المعلوم كالذهب والورق، أي النقود، يقصد بالورق النقود، لأنها من باب الإجارة على العوض المعلوم والأجل المعلوم. وكذلك أجاز لهم المزارعة على شطر ما ينبت من الزرع أو الثمار، كما مر معنا في الحديث السابق في جواز المزارعة والمساقات. والفرق بين هذه الصورة والصور المحرمة أن النهي عن هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تلك المعاملة لعلة الغرر وعدم التحقق من حصول الثمرة لبعض المتعاقدين، مما يؤدي إلى المشاحنة والتنازع فيما بينهم. أما في المزارعة والمساقات فإن المتعاقدين أو المتعاقدين إن كانوا كثر يقتسمون الغلة بنسب مشاعة من الثمر، فيغنمون جميعا أو يغرمون جميعا، وهذا جائز كما مر. وفي الإجارة أجرة العامل تكون معلومة متفقا عليها مسبقا، فلا غرر ولا جهالة حينئذ. هذا هو الفرق بين الصورتين. وكذلك كراء الأرض بجنس ما يخرج منها جائز لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فالصحيح جوازه. وأما الذين قالوا بتحريمه وأنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحه فليس بصواب، لأن هذا من باب الإجارة لا من باب البيع، ولأن البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه، وأما الإجارة فهي معاوضة على المنافع دون العين، فهذا إجارة وليس بيعا. بارك الله فيكم، فافهموا هذا. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن أوهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما الذي قال هي لك ما عشت فأما الذي قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. هذه المسألة المذكورة هنا كانت كثيرة الوقوع في زمن النبوة، لكنها قليلة الحصول اليوم، وتسمى بالعمرة أو الرقبة. سميت بالعمرة لأن أجلها انقضاء عمر من علق به على انقضاء عمره، وسميت بالرقبة لأن الواهب يعطي الهبة إلى أجل وهو موت أحدهما، أي إما موت الواهب أو موت الموهوب له، فيظل كل واحد منهما يرقب موت الآخر، فسميت بالرقبة. وقد مر معنا في أحاديث الهبة أنها إن وصلت إلى الموهوب له وقبضها فإنه لا يجوز الرجوع فيها حينئذ، لكن هنا الصورة مختلفة، فإن الواهب لا يهب الهبة إلى الأبد، يهب هذه العمرة إلى الأبد، بل يعلق هذه الهبة بأجل أو على أجل وهو عمره هو أو عمر الموهوب له، وقد يجعلها الموهوب له ولورثته. لذلك اختلف العلماء فيها، أهي عطية لازمة أبدا أو أنها بمنزلة العارية متى شاء صاحبها ردها، أو أنها تبقى عند الموهوب له يرثها هو أو يرثها ورثته بعده. والصحيح في هذه المسألة هو ما فصله جابر رضي الله عنه، فإن الواهب إن قال للموهوب له هذه العمرة لك ولعقبك من بعدك، فإن هذا اللفظ دال على التأبيد، وبالتالي فإن هذه العمرة لهم ولا ترجع إلى الواهب. ولهذا قال في الحديث: لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أما إن قال هي لك ما عشت فإن مت رجعت إلي، ففي هذه الحالة تعتبر عارية، وحكمها أنها ترجع إلى الواهب إن مات الموهوب له. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أن يطلق ولا يشترط، فيقول هي لك مدة عمري أو مدة عمرك، ولا يشترط عليه إرجاعها إن مات أحدهم. ففي هذه الحالة الصحيح أنها ترجع إلى المعمر، أي الذي أعمرها، المعمر الذي أعمرها، ونقصد به الواهب. وبارك الله فيكم، أتقصد استعمال مصطلحات مختلفة حتى تبقى في أذهانكم، فإن قرأتم المسألة في كتاب فقهي لم يعسر عليكم فهمها وفهم مصطلحات الفقهاء. المهم، قلنا أن الصحيح في هذه المسألة إن لم يشترط أنها ترجع إلى المعمر، لأن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك أو قال إذا هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا هو الصحيح في هذه الحالة الثالثة، بارك الله فيكم والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الصحيح في ضبط رفض الحديث أن يقال خشبه بالجمع وليس بالإفراد. صحيح أنه ورد في بعض الطرق بلفظ الإفراد، فقال خشبة في جداره، لكن الأكثرون رووه بلفظ الجمع، بل ورد في طرق قوله أن يضع جذوعه بالجمع أيضا، وفي أخرى أعواده بالجمع أيضا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وإنما اعتنى هؤلاء بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به، وأما إذا قال خشبه أو خشبه فقد لا يتسامح في الكثير منها ويثقل للحوق الضرر بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. المهم، هذا الحديث يتعلق بحق الجار، وفيه أن الجار يجوز له أن يضع خشبه أو خشب سقفه على جدار جاره إذا احتاج إلى ذلك، وأنه لا يجوز لجاره منعه من ذلك، لأن النهي في الحديث يفيد التحريم ولا صارف له من التحريم إلى الكراهة. كيف هذا وقد جاء مؤكدا، وقد جاء هذا النهي مؤكدا، فقال لا يمنعن. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الإمام أو ولي الأمر يجب عليه إلزام الناس بهذه السنة، كما ورد فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه، وقد كان رضي الله عنه أميرا على المدينة، أنكر على من رآه من الناس معرضا عن هذا مانعا لجاره من وضع خشبه، حتى إنه قال رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي بهذه الأعواد، رضي الله عنه وأرضاه. ومما ننبه عليه أن المنع منهي عنه إذا لم يؤدي إلى مفسدة في حق الجار، كأن يؤدي وضع هذه الأخشاب إلى سقوط جدار الجار وغيرها من الأضرار، فإن كان يفضي هذا إلى مفسدة محققة فإن القاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والله أعلم. فإن كان الجار واضعا خشبه ولا بد في على جدار جاره، وقد يعني يعلم أن هذا الجدار لا يتحمل هذا الخشب، فالواجب على الجار أن يضع يعني أسطوانات يعني يتكئ عليها هذا الخشب، ولا يؤدي بوضعه لخشبه على جدار جاره إلى الإضرار به، يعني حتى يصل الحد إلى سقوط هذا الجدار أو غيره من الأضرار، والله أعلم. فلا بد أن يكون هناك تفاهم ومفاهمة بين الجيران، وأن لا يؤذي أحدهما غيره، بارك الله فيكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من عاقبة الظلم والغصب والاستيلاء على حقوق الآخرين بغير حق، ويشتد الوعيد إذا تعلق الأمر بالأرض. ففي الحديث أن من أخذ ونهب منها مقدار شبر بغير حق، والتعبير بالشبر للدلالة على أن ما فوقه من باب أولى، وأن نهب مثل هذا المقدار الصغير الذي قد يهمله عامة الناس يعاقب الله عليه بأن يطوقه أو يطوق ذلك المقدار من الأرض وما تحته إلى 7 أراضين فيجعل في عنقه كالغل، هذا عاقبة من يعني يظلم هذا المقدار الصغير. وقد جاء في حديث أخر أيضا الوعيد والتحذير من هذا أيضا، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لعن الله ما غير منار الأرض، بأن يغير حدودها ورسمها. فبارك الله فيكم، تنبهوا لهذا، وقد كثر هذا في هذه الأزمنة الأخيرة، فإن كثيرا ما نسمع أن جارا يعني استولى على مقدار معين من أرض جاره، أو أن فلان من الناس غير حدود أرضه فأخذ ما يزيد عنها وغير ذلك. ففي هذين الحديثين أكبر زاجر عن مثل هذه الأمور، بارك الله فيكم، فتنبهوا لهذا ونبهوا الناس على هذا. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا ملك أرضا فإنه يملك ما تحتها وكذا ما فوقها أيضا، لأن في الحديث جاء أنه يعني طوقه من 7 أراضين، أي أنه يطوق بما بهذا الشبر الذي أخذه وبما تحته إلى 7 أراضين، ففيه إشارة إلى أن من ملك أرضا فإنه يملك ما تحتها، وكذلك فإنه إذا ملك ما تحتها فإنه يملك ما فوقها، بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبهذا نكون قد انتهينا من باب الرهن وغيره، وإن شاء الله في الدرس القادم سننتقل إلى باب اللقطة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وزلنا مع باب الرهن وغيره، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. هذا الحديث تابع للحديثين اللذين قبله، ويتعلق أيضا بباب الهبة، ولكنه يبين أحكام الهبة للأولاد. وفيه أن رجلا واسمه بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى أو وهب عطية لأحد أبنائه ولم يعطي الآخرين، فلم ترضى زوجته الصحابية الفاضلة عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم إلا أن يشهد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم سأله إن كان أعطى بقية أولاده مثل ما أعطى ابنه النعمان رضي الله عنه، فقال له: لا. فحينها زجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتقوى الله والعدل بين الأولاد، لأن ما فعله سبب لحصول التحاسد والتباغض بين الأولاد أو بين الإخوة، إذ إعطاء البعض وترك البعض من الجور والحيف، وما يحصل في هذه الأزمان حفظكم الله من عقوق بعض الأولاد لوالديهم سببه هذا عدم العدل بينهم وإعطاء البعض وترك الآخرين، فهذا يسبب العداوة بين الأبناء، وهو أيضا سبب لعقوق بعض الأبناء لأبويهم. فكونوا بارك الله فيكم على وجل من هذا، وكونوا حفظكم الله دائما مستحضرين أن العدل واجب بين الأبناء في الهبات، فلا تعطوا البنات وتتركوا البنين، ولا تعطوا الصغار وتتركوا الكبار، أو العكس، فإذا أعطيتم فأعطوا الجميع. بارك الله فيكم، وربوا أبناءكم على هذا، ربوا أبناءكم على هذا وعلموهم هذا، جزاكم الله خيرا. فالحديث بارك الله فيكم فيه أنه يجب التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية، لأنه صلى الله عليه وسلم سمى إعطاء الواحد وترك الآخرين جورا، إذ قال: لا أشهد على جور، وقال: اعدلوا بين أولادكم، صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الهبة هبة الأب لابنه تسمى صدقة، لأن النعمان رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي، وقال أيضا ليشهد صدقتي. وفيه أيضا التسوية بين الذكور والإناث في العطية، لأن لفظ الحديث فيه أولادكم، والولد اسم جنس، والكاف معرفة، واسم الجنس إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا بعدها بقوله: كلهم، فهذا توكيد للعموم، فهذا توكيد للعموم. قال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فبارك الله فيكم، هذا يستفاد أيضا من هذا الحديث أن التسوية بين الذكور والإناث في الهبة والعطية مشروعة، بل واجبة. وننبه إلى أنه يستثنى من هذا النفقة، يستثنى من وجوب التسوية بين الأبناء في الهبة، يستثنى منه النفقة، لأنها ليست كالهبة وكالعطية، فبعض الأبناء قد يحتاج أكثر من الآخرين، فقد يكون من أولادك من هو مريض أو فقير أو ضرير، فيجوز إعطاؤه أكثر من الآخرين لهذا المعنى، أي لمرضه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن النفقة بابها ليس كباب الهبة والعطية، فيجوز في النفقة ما لا يجوز في الهبة. فمن تمام العدل في النفقة أن تنفق على كل واحد بحسب ما يحتاجه، أما في الهبة فالواجب هو التسوية بين الأولاد. وفي الحديث أيضا ما قررناه في الدرس الماضي من جواز رجوع الوالد في هبته لولده، لأنه جاء عند البخاري أن بشيرا رضي الله عنه رد عطيته التي أعطاها للنعمان رضي الله عنه، وكذا جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. فكما قلنا في الدرس الماضي أنه يستثنى من عدم جواز الرجوع في الهبة إذا استلمها صاحبها الوالد إذا ما أعطى ولده، فيجوز الرجوع فيها بنص هذا الحديث وبنص حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وفي الحديث أيضا أنه لا يجوز للمرء أن يشهد على الزور والجور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني لا أشهد على جور. وفيه أيضا استحباب الإشهاد على العطايا والهبات لتثبت وحتى لا يأتي من ينكرها إذا طال الزمان، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما كان بعض الناس يمتلك الأرض الزراعية ولا همة له ولا قدرة له لزراعتها والاستفادة منها، ولما كان أناس آخرون لهم معرفة وحرفة في ذلك لكن ليست لهم أرض، شرع الله عز وجل المساقات والمزارعة والمغارسة وكذا كراء الأرض بجزء مما يخرج منها أو على أجرة مقدرة. فمن كان هذا عمله أو له اهتمام بهذا أن يتعلم أحكام هذه المزارعة والمساقات والمغارسة قبل الدخول فيها حتى يعمل على علم ولا يخبط فيها خبط عشواء ولا يقع فيما حرم الله عز وجل. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه مشروعية المزارعة والمساقات، والمساقات هي أن يكون عند إنسان أرض عليها شجر فيدفعها لآخر ليسقيه ويتكون الثمرة بينهما بحسب ما اشترطا. وأما المزارعة فهي أن يكون عند إنسان أرض فيدفعها لغيره ليزرعها وتكون الثمرة بينهما على حسب ما اشترطا. هذا هو الفرق بين المزارعة والمساقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة قسم أراضيها بين الغانمين، ولما كان المسلمون منشغلون بالجهاد في سبيل الله ولا وقت عندهم لخدمة الأرض وللزراعة والسقي، وكان اليهود قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم المزارع والأراضي كي يخدموها، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، على أن يكون لليهود شطر من الغلة ومن المحصول يعني جزاء على خدمتهم، ويكون الشطر الآخر للمسلمين لأن الأرض والمزارع أصبحت لهم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولم يزل المسلمون على ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وفي كذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم حتى أجلاهم رضي الله عنه إلى الشام وتولى المسلمون زراعة أراضيهم بأنفسهم. فكما قلنا بارك الله فيكم هذا الحديث أصل في جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الزرع والثمر، وقد ذهب إلى مشروعيتها وجوازها جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، ومنعها آخرون ومنهم أبو حنيفة رحمه الله فمنعها وعلل المنع بكونها بنيت على أجر مجهول. لكن حديثنا هذا يرد هذا الزعم ويبطل هذا القول. وفي الحديث أيضا أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر والغراس من صاحب الأرض خلافا لما هو مقرر في بعض المذاهب، إذ بعض المذاهب يشترط أن يكون البذر والغراس يعني على صاحب الأرض، لكن حديثنا هذا يبطل قولهم، فليس فيه أنهم اشترطوا أو أن اليهود اشترطوا على المسلمين أن يكون الغراس والبذر من عندهم. وفي الحديث أيضا جواز معاقدة أهل الكتاب ومعاملتهم بالبيع والشراء. ثم قال المصنف رحمه الله وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظل بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات هي الأنهار الكبار، والجداول هو الأنهار الصغار. في هذين الحديثين تفصيل لما يجوز وما لا يجوز من أحكام إجارة الأرض، ويذكر فيها رافع رضي الله عنه أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة أرضا وزارع، وأنهم كانوا يكرونها كراء جاهليا، فيتفقون مع المكتري على أن له غلة هذا الجزء من الأرض أو البستان، وأن لهم غلة الجزء الآخر، وأن ما ينبت على الماذيانات وهي الأنهار الكبار، وكذا ما ينبت على الجداول ومنابع الماء لهم، وللمكتري ما ينبت على الباقي. وهذا فيه غرر وجهالة ومخاطرة، إذ قد ينبت ما في نصيبهم ولا ينبت ما في نصيب الآخرين أو العكس. فمن المعلوم أن ما ينبت بالقرب من يعني مصادر الماء كالأنهار والجداول والمنابع ينبت ويثمر، أما ما ينبت في الأجزاء الأخرى فقد يكون مظنة عدم يعني البلوغ وعدم النبت، فقد يعني قد لا ينتج. لذلك يعني حرم هذا النوع من المعاملة، لأنه داخل في الميسر المحرم بلا شك، لأن فيه مقامرة واضحة وبينة. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، وأجاز لهم ما كانوا يتفقون فيه على المقابل المادي المعلوم كالذهب والورق، أي النقود، يقصد بالورق النقود، لأنها من باب الإجارة على العوض المعلوم والأجل المعلوم. وكذلك أجاز لهم المزارعة على شطر ما ينبت من الزرع أو الثمار، كما مر معنا في الحديث السابق في جواز المزارعة والمساقات. والفرق بين هذه الصورة والصور المحرمة أن النهي عن هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تلك المعاملة لعلة الغرر وعدم التحقق من حصول الثمرة لبعض المتعاقدين، مما يؤدي إلى المشاحنة والتنازع فيما بينهم. أما في المزارعة والمساقات فإن المتعاقدين أو المتعاقدين إن كانوا كثر يقتسمون الغلة بنسب مشاعة من الثمر، فيغنمون جميعا أو يغرمون جميعا، وهذا جائز كما مر. وفي الإجارة أجرة العامل تكون معلومة متفقا عليها مسبقا، فلا غرر ولا جهالة حينئذ. هذا هو الفرق بين الصورتين. وكذلك كراء الأرض بجنس ما يخرج منها جائز لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فالصحيح جوازه. وأما الذين قالوا بتحريمه وأنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحه فليس بصواب، لأن هذا من باب الإجارة لا من باب البيع، ولأن البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه، وأما الإجارة فهي معاوضة على المنافع دون العين، فهذا إجارة وليس بيعا. بارك الله فيكم، فافهموا هذا. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن أوهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما الذي قال هي لك ما عشت فأما الذي قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسك عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذه المسألة المذكورة هنا كانت كثيرة الوقوع في زمن النبوة، لكنها قليلة الحصول اليوم، وتسمى بالعمرة أو الرقبة. سميت بالعمرة لأن أجلها انقضاء عمر من علق به على انقضاء عمره، وسميت بالرقبة لأن الواهب يعطي الهبة إلى أجل وهو موت أحدهما، أي إما موت الواهب أو موت الموهوب له، فيظل كل واحد منهما يرقب موت الآخر فسميت بالرقبة. وقد مر معنا في أحاديث الهبة أنها إن وصلت إلى الموهوب له وقبضها فإنه لا يجوز الرجوع فيها حينئذ، لكن هنا الصورة مختلفة، فإن الواهب لا يهب الهبة إلى الأبد، لا يهب هذه العمر إلى الأبد، بل يعلق هذه الهبة بأجل أو على أجل وهو عمره هو أو عمر الموهوب له، وقد يجعلها الموهوب له ولورثته. لذلك اختلف العلماء فيها، أهي عطية لازمة أبدا أو أنها بمنزلة العارية متى شاء صاحبها ردها، أو أنها تبقى عند الموهوب له يرثها هو أو يرثها ورثته بعده. والصحيح في هذه المسألة هو ما فصله جابر رضي الله عنه، فإن الواهب إن قال للموهوب له هذه العمرة لك ولعقبك من بعدك، فإن هذا اللفظ دال على التأبيد، وبالتالي فإن هذه العمرة لهم ولا ترجع إلى الواهب. ولهذا قال في الحديث لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أما إن قال هي لك ما عشت فإن مت رجعت إلي، ففي هذه الحالة تعتبر عارية، وحكمها أنها ترجع إلى الواهب إن مات الموهوب له. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أن يطلق ولا يشترط، فيقول هي لك مدة عمري أو مدة عمرك، ولا يشترط عليه إرجاعها إن مات أحدهم. ففي هذه الحالة الصحيح أنها ترجع إلى المعمر، أي الذي أعمرها، المعمر الذي أعمرها، ونقصد به الواهب. وبارك الله فيكم، أتقصد استعمال مصطلحات مختلفة حتى تبقى في أذهانكم، فإن قرأتم المسألة في كتاب فقهي لم يعسر عليكم فهمها وفهم اصطلاحات الفقهاء. المهم، قلنا أن الصحيح في هذه المسألة إن لم يشترط أنها ترجع إلى المعمر، لأن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك أو قال إذا هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا هو الصحيح في هذه الحالة الثالثة، بارك الله فيكم والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الصحيح في ضبط رفض الحديث أن يقال خشبه بالجمع وليس بالإفراد. صحيح أنه ورد في بعض الطرق بلفظ الإفراد، فقال خشبة في جداره، لكن الأكثرون رووه بلفظ الجمع، بل ورد في طرق قوله أن يضع جذوعه بالجمع أيضا، وفي أخرى أعواده بالجمع أيضا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وإنما اعتنى هؤلاء بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به، وأما إذا قال خشبه أو خشبه فقد لا يتسامح في الكثير منها ويثقل للحوق الضرر بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. المهم، هذا الحديث يتعلق بحق الجار، وفيه أن الجار يجوز له أن يضع خشبه أو خشب سقفه على جدار جاره إذا احتاج إلى ذلك، وأنه لا يجوز لجاره منعه من ذلك، لأن النهي في الحديث يفيد التحريم ولا صارف له من التحريم إلى الكراهة. كيف هذا وقد جاء مؤكدا، وقد جاء هذا النهي مؤكدا، فقال لا يمنعن. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الإمام أو ولي الأمر يجب عليه إلزام الناس بهذه السنة، كما ورد فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه، وقد كان رضي الله عنه أميرا على المدينة، أنكر على من رآه من الناس معرضا عن هذا، مانعا لجاره من وضع خشبه، حتى إنه قال رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي بهذه الأعواد، رضي الله عنه وأرضاه. ومما ننبه عليه أن المنع منهي عنه إذا لم يؤدي إلى مفسدة في حق الجار، كأن يؤدي وضع هذه الأخشاب إلى سقوط جدار الجار وغيرها من الأضرار. فإن كان يفضي هذا إلى مفسدة محققة فإن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والله أعلم. فإن كان الجار واضعا خشبه ولا بد في على جدار جاره، وقد يعني يعلم أن هذا الجدار لا يتحمل هذا الخشب، فالواجب على الجار أن يضع يعني أسطوانات يعني يتكئ عليها هذا الخشب، ولا يؤدي بوضعه لخشبه على جدار جاره إلى الإضرار به، يعني حتى يصل الحد إلى سقوط هذا الجدار أو غيره من الأضرار، والله أعلم. فلا بد أن يكون هناك تفاهم ومفاهمة بين الجيران، وألا يؤذي أحدهما غيره. بارك الله فيكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من عاقبة الظلم والغصب والاستيلاء على حقوق الآخرين بغير حق، ويشتد الوعيد إذا تعلق الأمر بالأرض. ففي الحديث أن من أخذ ونهب منها مقدار شبر بغير حق، والتعبير بالشبر للدلالة على أن ما فوقه من باب أولى، وأن نهب مثل هذا المقدار الصغير الذي قد يهمله عامة الناس يعاقب الله عليه بأن يطوقه أي يطوق ذلك المقدار من الأرض وما تحته إلى 7 أراضين فيجعل في عنقه كالغل. هذا عاقبة من يعني يظلم هذا المقدار الصغير. قد جاء في حديث أخر أيضا الوعيد والتحذير من هذا أيضا، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لعن الله من غير منار الأرض، بأن يغير حدودها ورسمها. فبارك الله فيكم، تنبهوا لهذا، وقد كثر هذا في هذه الأزمنة الأخيرة، فإن كثيرا ما نسمع أن جارا أن استولى على مقدار معين من أرض جاره، أو أن فلان من الناس غير حدود أرضه فأخذ ما يزيد عنها وغير ذلك. وفي هذين الحديثين أكبر زاجر عن مثل هذه الأمور، بارك الله فيكم، فتنبهوا لهذا ونبهوا الناس على هذا. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا ملك أرضا فإنه يملك ما تحتها وكذا ما فوقها أيضا، لأن في الحديث جاء أنه يعني يطوقه من 7 أراضين، أي أنه يطوق بهذا الشبر الذي أخذه وبما تحته إلى 7 أراضين. ففيه إشارة إلى أن من ملك أرضا فإنه يملك ما تحتها، وكذلك فإنه إذا ملك ما تحتها فإنه يملك ما فوقها، بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الرهن وغيره، وإن شاء الله في الدرس القادم سننتقل إلى باب اللقطة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.